بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي مشاهدي قناة الخليجية ومتابعي برنامج واحة العقيدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. وطبعا أنتم كما ترون أن الأمور يعني تؤز بنا إلى فتن لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، وهذه مجريات السنة الكونية، أنه لابد الإنسان يختبر، ولابد أن لألا نظن أن العطايا مجانية. نحن نأمل في الشريعة، وطبعا احنا كنا في الاسود انتقلنا الى الرمادي، ونؤمل ان نكون بعد ذلك الى الابيض. فان لم نحافظ على الرمادي لن ننتقل الى الابيض، لان الانتقال من الاسود الكالح ومن الاسود الزرقم الذي لا تكتر فيه يدك الى الابيض الناصع، هذه مسألة تحتاج الى انتقالات، وتحتاج الى مراحل كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم بأصحابه اليوم ثم كان في المدينة بعدها بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو خمسة أشهر أو أربعة سنوات مدة رئاسة أو ثمان سنوات مدة رئاستين، بل المجتمعات الجاهلية التي صبغت بالجاهلية والتي غرب المسلمون فيها عن دينهم وجهلوا حتى صاروا ينادون ويجأرون بكثير من الشعارات الدالة على بغضهم لدينهم وتنكرهم له، وهم مسلمون طيبون، لكنهم غابت عنهم الحقائق أو غيبت عنهم الحقائق أو غيبهم عن الحقائق. وهذه مسألة تحتاج منا إلى أن نأخذ الأمر بصبر. ولذلك شعار هذه أو يعني إن شئت فقل الهدي في هذه المرحلة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا يعني لابد أن تأخذوا أن تحبسوا أنفسكم على ما يرضي ربكم، أن تحبسوا أنفسكم على طاعته، وأن تحبسوا أنفسكم على عن البعد عن منكراته، أن تحبسوا أنفسكم على أمره وامتثال أمره. اصبروا، فإن لم تستطيعوا أن تصبروا فصابروا، واستدعوا الصبر حتى تكونوا من الصابرين، ورابطوا رابطوا على ما أعطاكم الله عز وجل وما أنتم عليه من الحق، حتى لا تنفتنوا عنه ولا تنفتلوا، وحتى لا يذهب الحق منكم أو تذهبوا عنهم، لعلكم بهذا الصبر والمصابرة والمرابطة تفلحوا. والفلاح هو إصابة الحق في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة، لأننا إن سرنا بأهوائنا في الدنيا، إن سرنا أهمنا نأكل أو نشرب دون أن يكون لنا في ذلك مراد بأن نقيم القضية التي ما أوجد الله الوجود إلا لها، وهي لا إله إلا الله، العبودية، تحكيم أمره. الله عز وجل أرى الكون كله وأرى الخلق كله، أنه الملك بخلقه، فلا بد أن يرى سبحانه وتعالى أيضا من الخلق أنه الملك بأمره، خلقنا فكان ذلك دليلا على أنه الملك، خلقنا وأوجدنا ودبرنا ورزقنا ودبر لنا أمورنا ونظم لنا معايشنا ودبر لنا احتياجاتنا، فكان لزاما أن نشهده أنه الملك بأن نؤمر أمره، لأنه كما شاهد الكون أنه ملك في خلقه لابد أن يشهد الكون بأنه ملك في أمره. فهذا دور العباد في التكليف، أن يثبتوا أن الملك ملك في أمره، وذلك بتحكيم شرعه. فهذا هو المراد، وهذه الغاية التي ينبغى أن نسعى لها، وهذه الغاية بعيدة المنال، تحتاج إلى جهد شديد وثمنها غال جدا، ولكنها ممكنة المنال. ألا إن كل آت قريب، ألا بعيد ما ليس بآت، ألا إن كل آت قريب، ألا بعيد ما ليس بآت. الحاجة اللي جاية تبقى قريبة، الحاجة البعيدة هي اللي مش هتيجي أبدا. ونحن نقول أن الشريعة وإن كانت بعيدة المنال إلا أنها مدامت ستأتي فهي قريبة، قريبة باعتبار أنها ستأتي بإذن الله تعالى، وهذا أمر يحتاج إلى دفع الثمن. ألا إن سلعة الله غالية، سلعة الله في الأرض حكمه، سلعة الله في الأرض دينه، وسلعة الله في الآخرة جنته، والحصول على دينه وتحقيق دينه وإقامة وتحكيم شرعه والحكم بما أنزل هو ده الدين، هذا هو الدين، هذا هو الشريعة، هذا هو أمره، هذا هو حكمه. ألا له الخلق والأمر، ألا له الحكم وأسر الحاسبين، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولذلك هناك صراع بين الحق والباطل، وهناك نوع من محاولة أخذ ما أعطانا الله إياه. لقد من الله علينا بأن ملكنا بعض أمرنا، وما ومن الله علينا بأن تدبرت أمور معينة يمكن أن تكون هذه الأمور سببا للوصول إلى مرادنا. وكما قلت، نحن كنا على الأسود الكالح فانتقلنا إلى الرمادي، حتى وإن كان الرمادي غامق إلا أنه تقللت فيه درجة السواد، وهذه بشرة، لأن المشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وإن كانت الشريعة بعيدة المنال فقد تقربنا منها ولو خطوات، وهذا يعني أن الحركة ابتدأت، وأننا ينبغي أن نكمل المشوار، وإلا ضاعت منا الخطوات التي من الله عليها، التي من الله علينا بها، والتي ينبغي ألا تغيب عنا. ولذلك أنت ترى أن القوم ينتفشون بأموالهم، وينتفشون بالرغم من أنه ينبغي أن يخزون، لأنهم يعادون في الحقيقة ربهم ويعادون دينهم. يعني احنا شايفين النهاردة أن يعني أولئك القوم، أولئك النفر يستقون بأموالهم، ويستقون بمن غروهم بتلك الأموال، بمن يسموا بلطجية، ولا يسموا مرتزقة، ولا يسموا فلول الحزب، ولا يسموا ما يسموا، كما يسموا بأي طريق كان، القوم يستكبرون بذلك ويستقوون بذلك، وأنتم تستقوون بربكم. فلا ينبغي أن تكون هناك، أن يكون هناك وجه مقارنة، لكن لهم يستقون فعلا، بمعنى أنهم يستعملون تلك القوة وإن كانت ضعيفة، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ونحن الذي ينبغي علينا أن نستقوى بالله. نحن إذا استقوينا بالله لم يعد لهم كيد، لأن كيد الشيطان لا يقارن ولن يبقى له أثر أمام قوة الله عز وجل، لأننا عبيد الملك، ولأننا ركوننا إلى الملك، ليس إلى أموالنا، أو ليس إلى أموال، وليس إلى عظماء دنيا، وليس إلى أمريكا وإسرائيل، وليس إلى فلول ولا رجال أعمال، وليس إلى سياسيين كبار، وليس إلى أحزاب ولا شيء، وليس إلى فلول ولا بلطجية، بل نحن عبيد الملك، فتوكلنا عليه وركوننا إليه. ولكن قلما نستعمل تلك القوة وهي استقواؤنا بالله، القوة بالله. نحن نقول دائما عند أي موقف، عند صعود سلم، عند مرور طريق، لا حول ولا قوة إلا بالله. عند الشدائد وعند البسائط، عند الأمور العظيمة وعند الأمور الهينة، عند الأمور الكبيرة والصغيرة، نقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نحن قوتنا بالله، لكن هل نستخدم هذه القوة؟ أقول بوضوح شديد، نحن في كثير من الأحيان لا نستعمل هذه القوة كما ينبغي. وإذا قال قائل كيف؟ يعني إزاي إحنا بنستعملش القوة دي؟ أقول إن الواقع الآن الذي فيه استقواء القوم، استقواء الجهة الأخرى، استقواء المجابهين لدينهم، المتنكرين لما بلغه من يسمون بالإسلاميين أو المسلمون، استقوائهم بما هم عندهم من أسباب يستقون بها فعلا، يدفعوا الأموال، إذا كان معهم أموال ينفقوها، إذا كان عندهم رجال يستعملوهم، إذا كان عندهم اتفاقات يبرموها، إذا كان عندهم تخطيط وترتيب لحرق مقرات يحرقوها، إذا كان عندهم تربيط مع ناس بلطجية يربطوها ويطلبوا منهم تنفيذ الأمور ويعلقوا أموالهم أو بقية الأموال على تنفيذ ما أرادوا، وبالتالي بيستقوا فعلا عمليا، بيتحقق ذلك الاستقواء على أرض الواقع. تعال إلينا نحن، استقواءنا بالله عز وجل يعني ماذا؟ يعني رقم واحد حسن اليقين وحسن التوكل عليه، وده إن شاء الله يكون موجود، لأن ده أمر قلبي ولا أستطيع أن أتكلم فيه، ولكن حسن الظن بالمسلمين حتى البسطاء منهم الجهال أنه دائما متوكل على ربه، ولكن أنا أقصد حسن التوكل، حسن التوكل الذي يعلي اليقين. الأمر الثاني دعاءه والإكثار من دعائه. أنا أعتقد أنه الحمد لله أن أئمة المساجد تنبهوا ولو بعد حين، وبدأوا يقنطون في صلواتهم، وينبغي أن يكون لك دعاء ثابت في صلاتك، لأن الأمة تمر بأزمة شديدة جدا، تمر بمرحلة مخاض ليتخلص هذا من ذاك، وتتولد يتولد نوع سلطان يعني يؤمن بالله عز وجل يتملك البلد، فنوع من التخليص، لأن البلد مفككة ومحلحلة، وحالة التحلحل هذه يمكن أن تجعل الدولة تنهار، وانهيارها ضياع لنا، فمش هيبقى حتى بنفكر في ان احنا نبقى آمنين، ولا بنفكر ان احنا نبقى سالمين، ولا نطمئن على أهلنا وأولادنا، ونطمئن على أموالنا ومتاعنا، فضلا ان احنا نفكر بقى في الشريعة، ونفكر في الدين، ونفكر في الحكم الشرعي، ونفكر بتحكيم الشريعة وتطبيقها. طبعا المسألة ترجع ورا كتير. النهاردة انت بتقول عايزين شريعة عايزين شريعة وتطلع مليونات تقول عايزين شريعة، فاللغة عليت والمطلب زاد والقوم عرفوا مأربنا وعرفوا مطالبنا وبدأت الأمور توضح وبدأت المسائل تبقى واضحة وبدأت انت بتتكلم بوضوح وبدأت المشايخ والدعاء والشباب وكله بيقر وباليافطة وبالعنوان وبالصوت والكلام، وفي المقابل الطرف الثاني بيشتم ويسب ويلعن ويتنكر ويشوه ويزدري ويستهزئ ويستخف وما شابه ويهدد ويتوعد، كل واحد خرج اللي عنده إلى حد ما. فطبعا انت لما تيجي تنظر ان لو حصل ان المخاض ده الوليد مات او يعني حصل فيه هلكة، معنى ذلك ان انت هترجع ورا مسافات طويلة جدا، مش هتقف عند حد ان الشريعة تطبق ولا لا، وتقف في المدينة تقول عايزين شريعة عايزين شريعة، وحتى نقطة الصفر دي اللي هي عايزين شريعة عايزين شريعة تقف عندها، لا ده انت هترجع ورا مسافات طويلة. نسأل الله لك، نسأل الله عز وجل ان يعد علينا ايام الطاغوت، ونسأل الله لا يمكن لاعدائنا، ونسأل الله لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، ونسأل الله لا يحرمنا فضله، لأن إحنا في الأول والآخر نعلم تماما أن ناموس الكون وأن الكون كله يسير على وزان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبالتالي لابد عباد الله، لابد من تحبون دينكم، لابد يا من أنتم على استعداد لأن تفدوا دينكم أن تعلموا أن المرحلة خطيرة جدا، وبالتالي لابد أنك أنت تكسر من الدعاء حتى مع نفسك، لأن المرحلة خطيرة جدا، مرحلة رعب، مرحلة رعب ولا يملك الأمن فيها إلا ربنا، مرحلة رعب ولا يملك الربط على القلوب فيها إلا ربنا، مرحلة رعب ولا يملك التأمين فيها بإحداث ما فيه أمن إلا ربنا، وبالتالي لابد أن نلح عليه. الأمر الثالث استعمال أسباب القوة. أسباب القوة إيه؟ أسباب القوة بالنسبة للواقع وبالنسبة لما يتوافق مع الواقع، بحيث تستعمل قوتك بدون أن تحدث مفاسد يمكن أن تمتد وتتسع، فيتسع الخرق على الراقع وتتسع الدائرة اتساعا لا يستطيع أحد سدها، فلا ما ينفعش في فرصة سلاح بحيث أن حد يقول نستعمل السلاح. وطبعا هيعترض علي بعضكم ويقول لي ما هو الفريق الآخر بما أوتي من أسباب ومادة وقوة وبما أوتي من عدم ضمير وبما أوتي من كذب وتزوير وبما أوتي من حب التخريب وما أوتي من حقد وغل، إنه كده بيستعمل السلاح وبيقتل في المسلمين، وأكبر دليل ما حدث أمام قصر الاتحادية. أقول بأن هذا لا يسوغ لنا، لأن الأمر من جهتنا أوسع بكثير، ولأن الأمر من جهتنا قد لا يقف عند حدود، وبالتالي هيقف الموضوع معهم بيبقى عن جبن، والموضوع معاهم بيبقى عن خور، لان هم مش عايزين يموتوا، هم عايزين يموتوا ويعيشوا، وهم عايزين يعملوا جلبة ويبقى لهم ملك، اما انت هتبقى عايز تموت، وبالتالي لو فتح هذا الباب هيبقى كل واحد عايز يموت لانه مؤمل في الشهادة، وبالتالي مش هتقدر تحصل عدد طالب الموت او عدد طالب الشهادة، وبالتالي هتتسع اتساعا لا تستطيع ضبطه. وبالتالي فاستعمال السلاح الآن كاستعمال منطلق أو استعمال مأزون أو استعمال على اتساعه ممنوع، بغض النظر بقى عن الجدالات الجانبية، ممنوع شرعا ولا مش ممنوع شرعا ولا يعني هيأسم يعني ولا حرام ولا، إنما لألا يصير الأمر إلى اتساع رقع، لا اتساع خرق لا يمكن أن يرقع، ونحن نريد أن ننتقل من الرمادي إلى الأبيض مهما طالت المدة، لا نريد أن ننتقل من الرمادي إلى الأسود الكالح الذي قد يكون أشد سوادا مما كنا فيه. نسأل الله أن يعافينا ويؤمن روعاتنا ويستر عوراتنا ويؤمننا في بلادنا ويستر نساءنا وأولادنا ويؤمننا وينصرنا، لكن لابد أن نعقل ونتوكل، لابد أن نكون على تدبير. واحد يقول لي خلاص ما في السلاح يبقى خلينا كده زي المعيز وزي الخرفان زي ما بيقولوا عنا خرفان، طبعا ده كلام انت لا تبني عملك على سفاهات عدوك، انت لا تبني عملك على سفاهات عدوك. يا اخوانا الناس بتقعد تقول لك مصريين مع مصريين ومسلمين مع مسلمين، المسلمون الذين يتنكرون لدينهم، المسلمون الذين يعيبون على الاخرين دينهم، المسلمون الذين يستهزئون بالنقاب والحجاب والدين واللحية، المسلمون الذين يتعاونون مع النصارى وتقودهم النصارى وتقودهم الكنيسة بأسلحتها، هؤلاء صاروا بغاة. وربنا بيقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلابد أن احنا، ولكننا نحن لا نريد أن نفكر في مثل هذا المقاتلة، ولكن نريد أن ندفع. فيبقى إذن نحن لا نستقوي بالله، لأننا لا نستعمل السلاح الممكن. السلاح الممكن إما سلاح القتل، وإما تكسير السواد والاجتماع في أرض الواقع وفي الشارع بملايين حقيقية تكون سببا في رد الكيد في نحر الكائد، ورد المكر في تفكير الماكر. المكار بيمكر والكائد بيكيد، لما بيشوف الأمور على خلاف ما يتوقع بتختلف الفكرة. وإخوانا أنتم شفتوا بعينيكم وعلى مرات كتير وعلى مرار كثيرة على مدار الثورة أن المليونيات الحقيقية التي خرج فيها ملايين، كتلك المليونية اللي سموها قندهار أو تلك المليونية التي أمام الجامعة، هذه المليونات بتغير الاستراتيجيات المخالفين، تغير استراتيجيات الفريق الآخر الذي أخذ على عاتقه أنه دمروا الإسلام أبيد وأهله، وأن شوية العيال دول لازم نحرقهم، وأن إحنا مش هنخلي الإسلاميين يوصلوا للحكم أبدا، ولو وصلوا للحكم هنقلبوا عليهم، وهم دلوقتي ماشيين في قطة القلب عليهم. فلابد أنك تفهم الولايات الحقيقية بتورث في القلوب رعب. وبالتالي أنا بقولك ليه ما بنستقواش بالقوة التي ينبغي أن نستقوي بها، والتي هي نعم القوة، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل جل وعلا. لأننا نخرج مليونية نقعد فيها 10 ساعات 12 ساعة من الساعة 10 الصبح لعشرة بالليل، وبيتك بيتك، خلال الواحد يرجع تاني بيتك. طبعا دي موضوع ما يبقاش فيه استعمال قوة، ما حدش بيسيل نبوته وبعدين شوية ويرميه، ما حدش بيشيل سلاحه شوية وبعد كده يرميه، إنما اللي بيشيل سلاحه في قتال بيتنه. وإحنا سلاحنا تكسير السواد. مليونية زي اللي واقفة قدام مدينة الإنتاج دي اسمها توازن قوة. يعني إيه توازن قوة؟ يعني النهاردة أقولك أنا هحرق هولع هعمل هسوي. طب أنا أقولك على حاجة، من ساعة ما قامت الوقفة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، يعني انكبت طبعا، جعلت انه يحصل نوع من انواع الاعلان الدستوري الذي لم يقم في شيء. الاعلان الدستوري الجديد ما حصلش فيه نوع من التراجع، ولا ان احنا وقفنا على راسنا ولا قلعنا هدومنا، ما حصلش ان احنا قلعنا هدومنا. القرارات اللي اتخذت قبل كده، تغيير النائب العام هو وجعله مدته 4 سنين والكلام ده هو ان التأسيسية تنها مصونة، التأسيسية خلاص عملت دورها، التصويت يوم 15، التصويت يوم 15 يوم السبت، وان شاء الله يتم على خير وتنتقل الامور من مرحلة الى مرحلة عشان نخرج من الرمادي الكالح الى رمادي فاتح، وبعد كده نؤمل ان ربنا يرزقنا البياض، لان هو دي هبته التي يهبها من يشاء سبحانه وتعالى، ونعمته التي يؤتيها من يشاء. لكن اقصد اقول ليه بنشيل نبوتنا وبعدين نرميه؟ ليه بنشيل عصايتنا وبعدين نرميها؟ نحن قوتنا، نحن سلاحنا الآن سلاح الواقع، سلاح الذي يمليه الواقع، والذي يمليه خشية اتساع الخرق على الراقع، والذي يمليه خشية اتساع الدائرة حتى لا تصل إلى الدمار. هذا يا إخواني يا أحبائي السلاح المتاح الآن هو سلاح التجمع وتكسير السواد، المليونيات الحقيقية، وخاصة لما يكون مصاحب اعتصامات لا تستطيع أن تدركه. ما الذي حدث؟ كان هناك جلسة مع أحد قيادات الاعتصام، مع وزير الداخلية ومع رئيس جهاز أمن الدولة، من أجل الامشوا وعملوا وسووا من كثرة ما أفزعت القوم، ولم يكن فيها ده ناس قاعدة الحمد لله. ما فيش أي اعتصام حصل من الطريق المخالف، ما فيش أي اعتصام حصل من طريق التواطؤ، المتواطئ مع الشرطة ومتواطئ مع الجيش لأنهم من جنسه، إلا من رحم الله تعالى. الاعتصام هناك يبقى ما يكملش اكتر من 200-300 واحد، وكل 2-3 قاعدين من الجنسين في قيمة 18,000 جنيه، وواقف جنبهم 50 عربية اسعاف، وفي المقابل اعتصام زي بتاع مدينة الانتاج الاعلامي واقف فيه عربية واحدة، والنهاردة بس شفت عربيتين، مع ان اللي موجود هناك الاف مؤلفة. ليه؟ لان دول الشرزمة إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. دي لغة الفرعنة ولغة الطغيان. الطغيان المغلغل في الشرطة وأمن الدولة وقيادات كتير في الجيش وقيادات كتير سيادية وفي الصحة وفي التعليم وفي الوزارات، مش في الوزراء، في الوزارات. طبعا دي مسألة محسومة ومعروفة، وان احنا طبعا بنعاني، احنا بنحصد زراعة 60 سنة علمنة، فكل ما هتمسك اي زرعة هتلاقيها معلمنة، كل ما تمسك قيادة تلاقيها معلمنة، كل ما تمسك قرارات تلاقيها معلمن، كل ما تمسك مكان تلاقيها معلمن. حتى الصحة، حتى الاهتمام. ليه؟ لان دوكم يقعدوا يعطلوا ميدان التحرير 20 يوم. كان بيحصل ايه قبل كده؟ كان الجيش بياخدهم ويسحلهم، يمزق ثياب البنات، يقتل الواحد ويرميه على الزبالة كأنه جثة، كأنه كيس زبالة. لابد ان احنا نفهم انه الوضع طبعا ما بنستعملش قوتنا. انا بعايزك تفهم ان احنا محتاجين نستعمل قوتنا بضرورة. احنا بنتقتل، احنا بتولع لنا نار، احنا بتفتح لنا، بتعمل لنا اخاديد وفوقها تبن عشان الناس تقعد فيها. يقولك هيحرق وسط البلد، مش عارف هيعملوا ايه، هيحرقوا كل المقرات، خلصوا بتوع الاخوان هيخشوا على حزب النور وما شبه من الكلام والترويع. وانا لا اروع، وانا اقول ان كيد الشيطان كان ضعيف، واقول ان الكلام ده كله بيحصل بسبب ان احنا عاملين زي الحاجة المفككة، زي الملح اللي دايب في مية ما تعرفش تجمع حباته ولا بلوراته. لابد انك تجتمع بلوراتنا بعضها الى بعض وحباتنا بعضها الى بعض قبل ان تذوب، لكن نذوبها في مية وبعدين ندور عليها ما نلاقيهاش. طبعا كون ان احنا عندنا همة في المليونيات لمدة 10 ساعات 12 ساعة، هذا لا يصح في المواجهات. نحن كتبت علينا المواجهة، لسنا عناترة. لن نسمح بان تضيع منا تلك النعمة التي انعم الله بها علينا. لن نسمح بان نصل الى نعود الى نقطة الصفر اللي هتبقى اسود من الكلاحة. نسأل الله عز وجل ان يعافينا من ذلك، ونسأل الله ان يمن علينا بفضله وليحفظنا بحفظه وان يكلأنا برعايته. سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. لكن انتم يا مسلمون، انتم يا اخوة يا اخوات، انتم يا عم احمد، يا شعب مصر كلكم يا مسلمين. وانتم عارفين ان انا دائما لما اقول يا مسلمين ما اقصدش الاخوان، ما اقصدش الملتحين، ما اقصدش المنتقبات، ما اقصدش المحجبات، ما اقصدش اللي بيصلوا في مساجد معينة، ما اقصدش اللي هم ماشيين ورا شيوخ معينة، ما اقصدش احزاب معينة. انا بقصد كل من هو مسلم. انا الرباط اللي بربطني بيك اسلامك. انت اخويا وانا اخوك شئت ام ابيت، انما المؤمنون اخوة. انت مفرط بعض الشيء، انت مقصر بعض الشيء، انت كويس بعض الشيء، انت وحش بعض الشيء، في الاخر انت على صلب الاسلام، ووجودك على صلب ووجودك على صلب الاسلام يملي علي ان يكون بيني وبينك رباط ولحمة. وبالتالي قضيتنا يا اخوانا دي مش قضية اخوان ولا قضية سلفيين، ودي قضية حماية مكتسبات يمكن ان ننطلق منها لما بعدها، مما هو افتح درجة مما نحن فيه. لان الامور بتؤخذ من باب سدده وقاربه، سدده وقاربه، بحيث انك انت النهاردة عملت الامر الفلاني باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ما بعده بعدما تثبت في هذه المرحلة. وزي ما قال كثير من الناس ان الدستور وان كان اعور الا انه قد يكون خطوة، وليس في الامكان اكثر مما كان، وانا احتاج اليه للضرورة. وده كلام فصلت فيه قبل كده وحشير اليه برضه. وبالتالي انا اريد ان نفهم جميعا اننا مقصرون فيما يتعلق باستعمالنا لقوتنا من حيث اليقين في الله. ينبغي ان نرزق، ان نجاهد انفسنا في تحقيق حسن التوكل على الله. ينبغي ان نلح على الله بالدعاء، فهو اقوى ما نملك من سلاح. رقم 3، ان نستخدم سلاح تجمعنا ووحدتنا ولا يختلف بعضنا على بعض. يعني ايه حزب النور يقولك انا مش هشارك بكرة؟ هي الامور ماشية بالهوى؟ هي الامور ماشية بالمزاجات؟ يا اخوانا لابد ان نكون في مرحلة المواجهة دي يدا واحدة على منسوانا، ولابد نكون على قلب رجل واحد. وهو مش رجل، ده مش شرط يكون مسمى، لكن يكفي ان احنا لينا امام ننصره. يا اخوانا لازم تعرف ان كل ما هيقرب الامر من الاستفتاء كل ما هيقلبوا الامور، وكل ما يعني نسأل الله العافية والسلامة يفزعونا وينشروا بنا من الاشاعات ما تجعلنا يعني يخاصم بعضنا البعض. وبعدين كود ان مثلا حرقوا الاخوان بيحرقوا بعض المقالات الثانيه يقول لك لا بلاش نعمل نبعد عشان خاطر ما قررتنا ما ده. انت لازم تفهم انه انت في المواجهه ممكن تتعرض للاصابه في اي شيء حتى في نفسك. والاخوه اللي ماتوا دول اللهم اني اسالك ان تجعلهم في الشهداء، واسالك ان تداوي المصابين وتخفف ألمهم وترد عليهم عافيتهم خيرا مما كانت. دول اخوات اخواننا واحباؤنا واولياؤنا، وندعو لهم ونديم الدعاء لهم ونسال الله ان يسأل لهم ونلح على الله ان يسأل لهم، لانهم قتلوا ظلما، ولانهم قتلوا لانهم كانوا يدافعون عن حق وهو يعني مؤازره ومناصره ولي الامر الذي نشهد له بالاسلام. يا اخوانا استوعبوا الامور، نحن لا نستعمل ذلك السلاح. من المعره ان احنا نعلن نقول وقف امام مدينه الانتاج او مثلا مليونيات في اي مكان. لكن مدينه الانتاج انا عايزك تفهم حاجه، انا عايزك تفهم ان احنا محتاجين حاجه، يعني تحقيق شيء اسمه توازن القوه. توازن القوه ايه؟ توازن القوه ذلك الاثر الذي احدثته تلك ذلك الاعتصام او تلك الوقفه امام مدينه الانتاج الاعلامي. ما الذي احدثته؟ احدثت نوع من انواع التوازن، بمعنى ان الفرق الاخرى خشيت على رجالاتها ونساءاتها وحريمها، لانهم هم رجالات اولئك الفلول ونساءات اولئك الفلول ورجال الاعمال ودفيع الاموال، هم الذين تربطهم رباط الخدانة، كل منهم خدين الاخر، مع يعني بين الاعلام وبين السياسيين وبين جبهة التخريب وجبهة الانقاذ وجبهة الانعاز وبين كله. فخافوا على، قالوا ان احنا هنضرب هنا ممكن هم يضربوا هنا، ممكن احنا نعمل هنا هم يعملوا هنا. فهو كده ربنا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. دي اسمها توازن القوة، سنة توازن القوة، ان انت تبقى ايه يعني تحس ان عدوك مخالفك المسلم اخوك اللي بيبغى عليك المسلم، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي. فان انت ما تحس التي تبغي دي بتشوط فيك بتشتم فيك بتولع فيك بالمولوتوف، يبقى انت تعمل ايه؟ يا التي تبغي اعلموا ان للمسلمين قوه، وبعدين احنا هو هنقف هنا كده في المكان ده من باب توازن القوه. فوق واحد يقول لي ايه؟ وايه لسمتها يا شيخ؟ ما احنا طلعنا مليونيرات قدام الجامعه ونقعد لنا عليها 3 أشهر بقى يا شيخ فكه كده، وايه لسمتها يعني نقعد تاني وننزل تاني؟ وتحس كده ان ناس مزروطه، ناس مش مظبطه، ناس مش مفيش فهم. يا اخي يا حبيبي، نحن في حرب كتبت علينا، في حرب لم نختارها. الفئه الباغيه تريد ان تقطع رؤوسنا، الفئة الباغية تريد أن تسقينا الخمر بالبزازة، الفئة الباغية تريد أن تنشر الشذوذ بيننا من باب حرية الرجل والمرأة، الفئة الباغية تريد أن تمنعك من الوجود. شاورس بيقول هنحارب لآخر نفس وننفق آخر مليم معانا من أجل عدم وصول إسلامين للحكم. كل واحد له قضية بدافع عنها. الفئة الباغية ليها طريقة، تعاونت مع النصارى وقدوهم ومدوهم بالأسلحة والنيابة فيها الكلام ده. اوعى تفكر ده كلام إعلامي وفرقعة إعلامية، أنا أصلا ماليش في الكلام ده خالص. حتى يعني لو أنا حاولت أعمله هبقى في غير موفق، يعني هكون في غير ناجح. إنما ده كلام موجود في النيابة، واسألوا المحامين وتعرفوا إنه ناس معهم سلاح، وناس كتير من اللي تسلموا للنيابة نصارى، ومنهم صيادلة ومنهم كذا ومنهم كذا. مسألة موجود، بلاش كده، موجودة على النت، ان كنت تقدر تقلب وتشوف. وبالتالي كل ان انت تقعد تقول لي طب وفيها ايه وعشان ايه، معناه ان انت خائر، معناه انك انت مش مستوعب الحرب اللي احنا فيها. الحرب التي فيها لو كان يصلح فيها اكثر من ذلك، لابد ان تعرف انهم يريدونك ان تجر الى 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 اكثر من الموت. لو يريدونها سوريا التانية، لو تملكوا ذلك لفعلوا، لان هم لو حرقوا الدنيا عشان خاطرك انت ما توصلش. لان زي ما الناس كلها بتقول الفهمة، كل المستوعبين بيقول ان الحرب الحالية حرب عقدية، والصراع الحالي صراع عقدي. الصراع العقدي ده الشيعة كانوا بيقتلوا العراق، وكان الخميني بيجيب عيال من 12 سنة وانت طالع ويدوم سلاح وينزلهم في العراق. اكتر من 800,000 ماتوا في العراق من الشيعة في الحرب اللي بين العراق والشيعة، بين العراق وايران. كان بيعمل ايه الخميني؟ كان عامل مفتاح كده ويحطه في سلسلة ويحطه في رقبة العيل ويقول له ده مفتاح الجنة، لو مت ده مفتاح الجنة. فكان العيال بتروح تموت بكميات وكانت تصارب ولا تفر، بسبب ان هم عندهم عقيدة ان هو لو مات ومفتاح الجنة في رقبته هيروح يفتح الجنة ويخش. الحرب العقدية ممكن جدا الناس اللي معاها فلوس تخلص فلوسها، ممكن جدا يعني لو هيعملوا ايه، لو هيخربوا البلد ويحرقوها مفيش مشكلة، لان هو بيحارب عقد. يعني ايه؟ يعني المسلمين دول خبساء، المسلمين دول مجرمين، المسلمين دول ما يوصلوش للحكم، المسلمين دول افسد الفسدة، دول اجرم الجرمة كده، لان احنا وصفنا كده. لا يمكن الفئة البغية ترضى عنك، ولا يمكن توصف دينك بحسن، ولا تحسن بك الظن، ولا تذكرك بكلمة حتى ولو بنصف كلمة طيبة. ده بينقي لك افظع الالفاظ، ابشع الكلمات، اسوأ الاوصاف، واخبثها والعنها بينقيها لك لما يجي يتكلم عليك. وبعدين بيستعمل الكذب عادي. يعني القتال اللي حصل امام الاتحادية، مات اللي ماتوا كلهم اخوان واخوة، انا عندي اتنين من الدروس منهم اتنين ماتوا، اسأل الله ان يقبلهم في الشهداء ويربط على قلوب زويهم، واسأل الله عز وجل ان يخلفهم خيرا في اهلهم واولادهم او في ابائهم وامهاتهم، واسأل الله عز وجل ان يلحقنا بهم على خير ويرزقهم كما رزقهم. خرجوا بقلوب طيبة واستجابوا للنصرة وذهبوا مسالمين، لم يمنوا قتلا ولم يحملوا سلاحا، وقتلوا ظلما فلهم اجر المظلوم قتل، ولهم اجر الشهيد لانهم ماتوا في سبيل نصرة الله عز وجل، في صورة نصرة الحق الذي كان في صراع مع الباطل. وقتلته الفئة الباغية بقيادة النصارى. فيبقى اذن الواقع ان اكتر ناس ماتوا من المسلمين، اخوان ولا سلفيين ولا غيرهم، ولا عموم مسلمين، ولا ناس طيبين، ولا حتى يعني ناس ما يعرفوش اي صفة ولا اي حزب ولا جماعة، لكن المسلمين واللي جرحوا كذلك. والاخر يجيب لك يطلع واحد مثلا في قناة معينة، واخد بالك انت، كأنه قاعد على البرش، ويروح جايب واحد من حجز اسم بولاء ولا اسم طرة ولا اسم حلوان، ولا ويجيب واحد مضروب علق خارج من خناقة ولا مبرشم، وبعدين يقول له ضربوني الاخوان مرضوش يعالجوني وكانوا هيموتوني ويعملوني. ليه؟ لانه هو مش لاقي حاجة يقولها، وهو اجمن الكذب، ولو ما كذبش يموت، ولانه الكذب ده بيجيب له ذهب، فبالنسبة له الكذب ده اكبر صنعة وافضل صنعة. الدكتور في الجامعة مرتبه كله ما يحصلش خمس دقائق من الدقائق بتوعه، ما يحصلش دقيقتين مرتب الأستاذ الجامعة، وأنا في الجامعة مرتب الواحد في على كادر الجامعة ما يحصلش دقيقتين من أولئك، مع أنه مرتب يعني بالنسبة للعموم مرتبات محترم، لكن لما تيجي تشوف قيمة وتعمل مقارنة ما يجيش بدقيقة من أولئك الذين أخذوا الكذب صنعة. هو ده عدوك، وهو ده الفئة الباغية. عشان العبال يقول لي ايه، مسلمين بيقتلوا مسلمين وحرام عليكم، وازاي مسلم مع مسلم؟ يا اخي يا اخي، حتى ان كان المتكلم يعني، او اذا كان المستمع مجنون خد المتكلم يبقى عاقل، كان المستمع مش عنده ربع ضارب خد المتكلم يبقى يعني حاجة يعني يا سيدي، من عشان خاطر ما تزعلش نفسك قوي. مسلمون في أباغية، وربنا قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأنت طبعا لا يمكن تقول على الناس الذين قيدوا بالنصارى وقيدوا بالبلدعي وقيدوا بحمدين وقيدوا بالناس دي أن دول ناس مسلمين على الحق قاموا العدل، وأن أولئك النفر أنت ممكن تقول كده ظلما وزورا، عارف، بس أنا بكلمك بالقرآن. لكن ظلما وزورا ممكن الصحابة قالوا، الكفار قالوا عن النبي إيه؟ مجنون وساحر وكذا وكذا، ظلما وزورا. إنما لو العقل محمد رسول الله، خير من خلق الله وخير من وطئت قدمه الأرض، ده الحق. إنما الظلم والزور مجنون ساحر مش عارف إيه كده إلى آخره، اكتتب الكتب دي وضحك على الناس وقالها لهم. فأنت ممكن بالظلم والزور تقول على المسلمين وتقول على اللي اتقتلوا بلطجية ومنشيات وكان معهم سلاح وقتلوا لدرجة إن هم مش عارفين يضربوا بالسلاح فقتلوا نفسهم، مش عارفين يمسكوا المسدس ولا يمسكوا الخرطوش راحوا معورين نفسهم، ومسكوا السكاكين قطعوا في دراعتهم، ومسكوا السكاكين ومسكوا الطوب فرقعوا دماغتهم. انت ممكن تقول كده، وناس كتير بتقول كده على الشاشات، لان دي صنعتهم. لو ما كذبش يموت، لو ما كذبش يموت، ولو صدق حتى لو حاجة تخدمه يجيله مغص، ويمكن ما عرفش يعيش مع كلمة الصدق. المهم هو ان احنا نفهم ان الحرب الضروس، الحرب التي ستستمر دائما ابدا، لابد ان نفهم اننا مطالبون بان نمر من هذا العنق، عنق الزجاجة، وتمر بنا مرحلة المخاض حتى تولد مرحلة من السيطرة على الدولة او اقامة مؤسسات الدولة كما يقوم اهل الادارة، بحيث تكون الدولة مستقرة. ومن خلال استقرارها ماذا؟ من خلال استقرارها افهم بقى يقدر يكون للدكتور مرسي وغيره الحوزة على الدولة بطريقة لا يتنكر لها احد، ولا يطلع قضاء تمرضه، ولا يطلع مش عارف ناس يعمله، وبالتالي تستطيع ان تتعامل قانونيا، ويتكون عندك المؤسسات التي يسموها تشريعية، وتبدأ الدولة تأخذ مسارها الطبيعي. صحيح مسار ما هوش المسار المطلوب، لكن سدده وقربه، وما لا يدرك كله لا يترك جله. فبالتالي انت مطالب انك انت تكون مستنفر، وتبقى في حالة طوارئ، مش احكام طوارئ، لا، حالة طوارئ بينك وبين دينك، حالة طوارئ بينك وبين القوم. معرة شديدة جدا احنا نقعد نقول للناس نبوس ايديك ونزلوا، يعني هنقول للناس ايه؟ نبوس ايديك ولا نبوس رجليك وتنزلوا؟ لان النزول بقى خلاص بقى زي ما قلت لك، ده مش عنترية، ده مش استعمال قوة، ده مش فرد عضلات، لا، ده دفع. ده القوم بغوا علينا وبيشعرونا ان احنا هيحرقونا وهيولعونا، وهيخشوا الاصل يجيبوا الرئيس يرموه يقعدوا بداله، وان هم هيروحوا يقتلوه ويموعوا كده، وكأن ان احنا اللي حواليه ده كله حتى كتاكيت، مش حتى فراخ، لا، كتاكيت. فطبعا ده شيء صعب. انت عايز ايه تاني؟ ما احنا مش بنطلبك غير تكسير السواد، وبعدين ما حدش هيموت بنقص اجل، واللي هيموت بأجله إن اختار الله لك موتى وأنت تناصر حق، حتى لو بعربية، حتى لو بزحمة، يبقى ده فضل ربنا يؤتي من يشاء، لأن أنت كده. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لو واحد هرب من الميدان عشان ما يقتلش وكان موعد قتله، هيطلع ينام جنب أهله ويقعد على فراشه ويستريح على سريره ويموت عليه، بس كده هيموت فطيس وكده هيموت شهيد، وبالتالي فراره من القتال لم يؤخر أجله ولم يغير أجله. كل واحد يموت بأجله، ونسأل الله أن يختار لنا ميتة يرضى بها عنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ترضى بها عنا، وترفع بها خسيستنا، وتجبر بها وكستنا. اللهم إنا نؤمن بأن الموت الأجل مضروبة ومكتوبة، وأن النفس إذا جاءها أجلها لا تستقدم ساعة ولا تستأخر، فارض عنا وارزقنا ولا تحرمنا، وأنت ولي ذلك والقادر عليه. فلا بد ان نستوعب ذلك ونتفهمه اخواني. فبالتالي مناصره اقامه، يعني انا بنادي على المسلمين من هذا المكان، وبنادي على جميع الاخوان من هذا المكان، انهم يكونوا حريصين على تكسير سواد وقفه الاعلام من اجل توازن القوة. الاخوان لهم اجنده ولهم تفكير ولهم قيادات. انا بتكلم على الناس الحره التي لم تقيد بقيود الاحزاب، وكلهم اخواننا. الاخوان مثلا هيعملوا مليونيات في الرابعة العدوية او مدينة نصر او في الاماكن كده، يبقى ده توازن قوة ايضا. لكن احنا الناس اللي المفروض انها احرار من القيود الحزبية، وانها احرار من القيود الجماعية، واخد بالك، وكلهم اخواننا واولياؤنا. لكن بتكلم على اللي اكثر حرية، ليه؟ لان الانتماء الحزبي والجماعي بيبقى عنده نوع من انواع القواعد الحزبية، وعنده نوع مش بيسموها التزام حزبي. فالالتزام الحزب والجماعة انا بفلبوش ان هو يعمل فتنة بينه وبين حزبه. انا بقول إن اذا كنت انت الالتزام الحزب يمنعك من المناصرة، مناصرة تلك الوقفة التي اومنوا بأهميتها القصوى، وهقول لك ليه دلوقتي. لماذا أنا أؤمن بأهميتها القصوى؟ أولا لأنها فعالة، بمعنى لها أثر إيجابي، وتشعر أولئك النفر الذين أدمنوا سب الإسلام والمسلمين والرئيس والأحزاب والمسلمين والملتحين والشريعة والاستهزاء بها، تشعرهم بأن هناك من يتربص بهم في الحق ولو بالكلمة، ولو يتربص بهم بالكلمة، وأنه دائما ينعيهم ويذكر الناس جميعا ويذكر الأمة جميعا بشرهم. رقم اثنين، أنها بعيدا عن قيود الأحزاب وبعيدا عن الإخوان، وأنا أقولها كلمة من غير من يعني يكون في بيننا غضاضة، نريد أن نكون لنا توازن قوة حتى مع الإخوان، من باب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. نحن والإخوان إناء واحد، صفحة واحدة، خندق واحد، نحن لباسنا واحد، كأننا يعني رأسين في طاقية، لا نختلف أمام الفئة الباغية، ولا نتمزق أبدا، ونوالي ونحميهم بأنفسنا ويحموننا بأنفسهم، لأننا كلنا بنا أخوة المؤمنين. لكن قد تغلبهم في بعض الأحيان التزاماتهم الحزبية والتزاماتهم الجماعية، قد تغلبهم. وبالتالي مش هيبقى ساعتها احنا مأذون لنا ان احنا نشارك فيما غلبوا فيه جماعيا او حزبيا. وبالتالي مثل هذه الوقفة وما شبهها تكون نوع توازن قوة، فهي الان توازن قوة على الفئة الباغية وعلى من ارادوا حرق البلد، وكذلك قوة توازنية حتى مع اخواننا من الاخوان، لاننا ينبغي ان نكون كعمر مع أبي بكر. عمر كان واقف لأبي بكر بالمرصاد في الحق، ولكن دائما يغلب أبو بكر لأن أبو بكر أهل حق. مفهومة؟ يعني مش إن أبو بكر عمر كان بيقف بالمرصاد من أجل عوج أبو بكر، لا، أبو بكر أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر كان مناصرا للحق ولا يؤمن بأن هناك مجاملة، وبالتالي كان كلما لم يفهم مسألة أو تصور أمرا في مسألة كان يجادل أبا بكر بالحق، ثم يبين له أبو بكر رضي الله عنه فيستقر عمر وينشرح صدره، لأن عمر حريص على أن لا يقبل أمرا إلا بالحق حتى ولو كان هذا الأمر من أبي بكر. ونحن كذلك نقول للإخوان، نحن حريصين على أن نعمل وأن نقبل الأمر بالحق حتى ولو كان هذا الأمر من عند الإخوان. بمعنى إيه؟ بمعنى أنتم إخواننا ونحن شركاء قضية، ونحن بين أخوة الإيمان، ونحن لحمة واحدة، ولكن نحن أمامكم نطلب الحق دائما، ونخاصم أنتم وغيركم بالحق دائما، وأننا لا نقبل القول لأنه منكم، نحن لا نقبل القول لأنه منكم، بمعنى لم نخرج مليونيات عشان أنتم أمرتم، ولم نخرج وقفة المدينة الانتاج لأنكم أمرتم أو غيركم أمر، لا، ولكنه لأنه حق، فإن وافق أمركم فالحمد لله، وإن خالف أمركم فالحمد لله لموافقة الحق، لأن الأصل هو أننا نريد موافقة الحق. هذه مسألة ينبغي أن نستوعبها، وهذه نقطة ينبغي أن نتفهمها. اخرجوا من سلبياتكم، واخرجوا من يعني الدعة، واعلموا أننا في حالة خطيرة جدا، لأن الفئة الباغية أعلنت علينا الحرب، ونحن نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في بلدكم، ونقول لهم في كل مقام قل تعالوا يا فئة يا باغية، يا من ترهقوننا في ديننا، يا من تتنكرون، كل المصيبة اللي عندكم هي أنكم منعين تمنعون الطريق إلى الشريعة كما تزعمون بكل طريق، يقول لك كل الطرق هنستعملها، لا نمكن أبدا لهم. نحن نقول لكم ما قال الله تعالى لمن خالف المسلمين، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. يا إعلاميين يا سياسيين يا حزبيين يا جبهة الإنقاذ يا جبهة التخريب يا أي طائفة سياسية يا أي حزب سياسي يا كل الطوائف يا كل من يتنكر لنا يا كل من يتكلم علينا باستخفاف يا كل من يطعن فينا يا كل ما يا كل من لا نعجبه ولا 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 نسره ولا نروق له، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. نحن لا نطالبكم بأن تعبدوننا، نحن لا نطالبكم بأن تكونوا تحت قيادتنا، ولكن نطالبكم أن نكون نحن وأنتم تحت أمر الله، عبيد لله، نأتمر بأمره، يكون بيننا وبينكم أمر الله. أما إذا كنتم تتنكرون لأمر الله، وأما إن كنتم لا يعجبكم أمر الله فهذه قضيتكم وهذا أمركم مع أنفسكم، ولن نطيعكم فيه أبدا، ولن نطيعكم في بعض الأمر أبدا، ولا في بعضه ولا في كله، ولن نتنازل عما أمر الله به أبدا. فهذه مسألة. لكن أنا ألمي الحقيقي ليس من الفئة الباغية، لأن من تنكر لدينه فحدث عنه ولا حرج، وأن من جعل الدين في القلب ولا يعلم والقلوب إلا الله فحدث عنه ولا حرج، لأنه تحلل من كل أحكام. ساعتها يقول لك الدين في القلب تعرف أنه أسقط الأحكام جميعا، يوم ما تقول له ده حرام وده حلال يقول لك مالكش دعوة، ده الدين في القلب، تتعمل علي حاكم، تتعمل علي سلطان، فيبقى معنى ذلك أنه أسقط جميع الأحكام، مش هيبقى فيه لا معروف ولا منكر ولا أمر ولا نهي ولا طاعة ولا معصية، خلاص. ليه؟ لأن الأمر في القلب. فدي مسألة ما يعني معلومة. لكن ألم الشديد ليس من هؤلاء، ألم الشديد من أولئك النفر الذين قد رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ألم الحقيقي من هؤلاء الذين إذا نودي لهم وإذا قيل لهم انفروا في سبيل الله استقالوا إلى الأرض. ألم من هؤلاء، ألم من الذين هم مأمورون بأن ينفروا ثباتا وخفافا، ألم من أنهم المطلبون بأن يقوموا لله عز وجل عندما يعني يقوم البعض. هناك مخلصون، والله الواحد بيشوف إخوة بل وأخوات كذلك في مثل هذه الوقفات بيستصغر نفسه أمامهم جدا وبيحس بالقلة والوكسة، وقول يا رب أكثر من هؤلاء في الأمة وارزقنا وإياهم الإخلاص والعمل لوجهك الكريم، فإن أشرف ما تشرفنا به العمل لوجهك الكريم، إن أشرف ما تشرفنا به وإن أجل ما تحلينا به أزين الزينة هي العمل لله عز وجل. هذا هو الشرف وهذا هو الأمر وهذا هو الزينة، فلابد أن تفهم كذلك ولابد أن تستوعب ذلك. فندائي لجميع إخواني وأنا أناديهم ليس من باب يعني إن أنا بخاطب يعني ما لا يسمعني، على قول القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لا، أنا لا أقول ذلك، بل أقول أنا أنادي أحياء وأنادي أتقياء وأنادي أناس تحب فداء دينها، لكن قد تكون تخلفت الأمور. أنا أوصيكم بأن تقفوا هذه الوقفة وأن تكسروا السواد حولها وأن يحرض كل منكم المؤمنين على ذلك من باب توازن القوة، وكما قلت تكون توازن قوة أمام الفئة الباغية والطاغية، وتكون أمام توازن قوة بيننا وبين بعضنا، بحيث أن يبقى لنا قوة معينة، هذه القوة المعينة تكون متوازنة من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. فهذه الوقفات المجردة عن حزب والمجردة عن راية والمجردة عن جماعة بتكون فيها الانطلاق مع الله أكثر، وتكون مدعاة للإخلاص وانتظار الثواب أكثر، ويكون المراعى فيها هو الله وحده، ويكون المقصود بها هو الله وحده، ويكون المرجو فيها هو الله وحده. طبعا واحد يقول لي يعني أنت بتتهم اللي هم في جماعة أو في حزب؟ لا لا، مش بتهم، أعوذ بالله، لكن أقول أن الالتزام الحزبي والتقيد الجماعي قد يجعل الإنسان ليس في بحبوحة من الانطلاق مع ربه، لأنه هو بيقيد الانطلاق مع ربه في ظل جماعته وحزبه، تأولا إلى أن التعاون مع الحزب والجماعة شيء من العمل لله، فبالتالي بيتقيد به باعتبار ان التقيد ده عمل لله، فبالتالي بيبقى هو تصوره وتأوله ان التقيد بالحزب والجماعة عمل لله، وبالتالي بيتقيد به قربة، نحن متحللين من هذا القيد. فأقول هو أيضا يعمل لله، ولكن الذي يعمل وينطلق بلا قيد، خاصة أن هذه الوقفة زكاها العلماء، وهذه الوقفة أكادوا أن يجمعوا عليها، وفيها من المصلحة من توازن القوى ما أثمرته هذه الأيام أو ما دلت عليه هذه الأيام السابقة. من يوم أن عقدت هذه الوقفة والحمد لله رب العالمين، ميزان القوى اختلف، ولو نسبي ولو بقدر ولو بقدر أنملة، المهم أنه اختلف. وهذه آية، وهذه أيضا علامة على أن المعنى الذي أقصده موجود ومتحقق، وأنه ليس وهما، أنه ليس وهما. طيب، بقي أمر آخر ينبغي أن نتعامل معه ونفهمه، وهو نقول نعم ولا لا. أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال، أحب يعني أرجو على إخواني بالله عليكم، يعني لو سمحتم بعد إذنكم، من باب يعني أن نتواصل فيما بيننا بالحق، ومن باب أن احنا نبعد عن التقليد المحض، ومن باب أن احنا مبقاش أتباع. أنا مش طبعا أنا إخواننا مش في فكرة حياتي لحد ما موت أسأل أن يمتني على الإسلام بشهادة، مش في فكرة حياتي أن أنا أعمل العربيين زي ما فينا رسلانيين ولا في مش عارف إيه ولا كده. حتى الشيخ حازم مش في فكرته أن يعمل حازمون، إنما هم الناس اللي بيسموا نفسهم كده، إنما الراجل أحسابه مخلص، وإنه مش بيفكر في أنه يكون زعيم. وأنا أبرأ إلى الله عز وجل والله، وأستغفر إن كان صدر مني شيء معين أو مسلك معين أو كلام معين يشعر بذلك، أنا أبرأ إلى الله من إن أنا أرجو الزعامة أو أرجو حتى يعني أي شيء، ولو هو حتى ريحة ولا لحوسة، أنا أبرأ إلى الله من ذلك. أنا كل اللي نفسي فيه إن أنا أكون عبد من عبيد الله، وإن يكون بينه من إخواني تواصي بالحق من مقتضى عبوديتي لله. وأنا كهذه الكلمة، أنا نظرا لما أنا فيه ولظروفي، ونظرا لما قدره الله علي، وأحمده على ذلك حمد الراضي على ما يليق به سبحانه وتعالى، حيث حباني بذلك وفضلني عن كثير ممن خلق سبحانه وتعالى، ولعل هذا يكون سببا لرضا عني أو بلوغي من الأجر ما يقصر به عملي، فالحمد لله. فهذا الذي أنا فيه يجعل جهاد الكلمة ليس عليها جهاد يد، مع أنني مستعد تمام الاستعداد، مستعدين بأمر الله وبحمد الله، لكن الفريضة التي فرضها الله علي والتي سيسألني عنها هو جهاد الكلمة. ولذلك أنا أحاول أن يكون قتالي لكل باطل، ودفعي لكل منكر، وتحطيمي لكل فئة يعني منكرة بغية ولا طاغية ولا غيرها، يكون بكلمة الحق، لأن كلمة الحق عظيمة. الله يقول ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فنسأل الله عز وجل أن تكون كلمة الحق زاهقة لكل كلمات الباطل ومكر الباطل وكيد الباطل. فما فيش حاجة اسمها يعني الواحد يعوذ بالله من ذلك، لكن عايزك تفهم حاجة، إن أنا لما بطلب منك مش بطلب منك من باب إني ليه أمر عليك، بقول يا أخواني بطلب منكم، بتحايل عليكم تسمعوا لقاء واحدة العقيدة اللي احنا بنتكلم فيه معاكم دلوقتي يوم 3/5، ويوم 5 يوم معذرة يوم 3/12، ويوم 5/12 3 و5/12، يوم 3/12 الاثنين، ويوم 5/12 الاربع، وتسمعوا مؤتمر السبت 8/12. ودي كنت معايا الآن، بس أنا يعني بلح إنك تسمعوا دول. لماذا؟ لأن فيهم نوع من المناقشة والبسط في القول لا يسمح به الوقت دلوقتي كله، وإن كنت هحاول أبين، بحيث إنه هذا البسط سيغنيك عن التقليد ويغنيك عن تأخذ القول مجمل وأنت في نفسك شيء. فهناك من يرى أن ذلك لا يجوز، وهناك من يرى أن ده منكر عظيم، وهناك من يرى أنه واجب من الواجبات، وهناك من يرى أن ذلك يجوز. أيا كانت هذه الأمور التي تختلفت وتضادت في بعض الأحيان ما بين الوجوب والحرمة سببا والكفر والعياذ بالله، فلابد أن تكون على بينة. وأنا أطلب منك سماع هذه الحلقات التي قد تكون بعضكم سمعها معي من باب أنك أنت تكون على بينة، حتى لا تأخذ الأمر بالإيه، حتى لا تأخذ الأمر بالتقليد الذي يعني يجعلك في قلق. ليه بقى؟ لأن هم بيتريقوا علينا ويقول لك إيه، يقول لك هم هيجعلوا القضية قضية دينية، ويقول لك اللي يقول نعم يخش الجنة يقول لا يخش النار، الجنة والنار لله وحده. إنما الفكرة كلها أننا بننظر إلى الأمر بحسب المصالح والمفاسد وبحسب الحق والباطل، وبالتالي إن كان الأمر منصوص عليه فلا قوف وقول لا ينبغي ولا يمكن أن يكون غيره. المنصوص عليه ما ينفعش حد يجتهد فيه، لا اجتهاد مع النص، وإما أن يكون محل اجتهاد ونظر. فأهل الفهم والحمد لله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله صاحب الفضل والمنة، الحمد لله ولي النعم جل في علاه، قد جعل عندنا في بلادنا من أهل الفهم والعلم والتأصيل والنظر والاجتهاد كثر، حتى لو اختلفوا بعضهم مع بعض فهذه سنة الله. فالصحابة رضوان الله عليهم الذين بلغوا من العلم مبلغا اختلفوا، ونقل عنهم في المسألة الوحيدة أقوالا عدة، وما كادوا يجمعوا على مسائل إلا قليل. فهذه مسألة لابد أن نتفهمها، لأن اختلاف الفهم مع العلم واختلاف الفهم مع أهلية الاجتهاد حاصل، وهذه اختلاف طبيعي أوجده الله في عباده لحكمته. فالحمد لله، فعندما يكون الأمر فيه نص فلا اجتهاد مع النص، وإن كان الأمر اجتهادي كما نحن فيه فننظر نقول والله الدستور فيه عور، طيب نعمل ايه بقى؟ والله إن كان الأمر في بحبوحة وليست هناك مفاسد ومصالح متعلقة بالأمر، وليست هناك يعني تسديد ومقاربة، وليست هناك فئة تغالبنا على الباطل، وأننا إذا تمسكنا بمسلك واحد دون النظر في جملة المسالك الشرعية وتنكرنا للمصلحة والمفسدة، فإن ذلك يمكن أن يكر علينا بمفاسد أكبر. فبالتالي أملك هذا المجتهدون عليهم أن يقولوا أن قبول ذلك يكون من باب الضرورة والمرحلة، من باب الضرورة دفعا للمفاسد، ومن باب المرحلة التي تتلوها مراحل أخرى، لأنه هو نفس ذلك الدستور ينص في نفسه على أنه يمكن أن يتغير بترتيبات معينة تحتاج إلى تملؤ المسلمين، لها مسألة أنه خمس الأعضاء يتقدمون باقتراح تغيير بعض المواد، وأنه إذا وافق عليها ثلثي المجلسي تتغير هذه المادة، وغير ذلك من المواد التي فيها الإشعار بإمكانية التغيير، وبالتالي تعتبر خطوة على الطريق من جهة، وتعتبر دفعا للمفسدة وإعمالا للضرورة من جهة أخرى. يبقى دي مسألة واضحة. فطبعا هيجي واحد يقول لك يا عم هو في حد في ضرورة في الكفر بناء على انه تصور؟ اولا يا اخواني، اولا يا اخواني جميعا، انا لا اقول ان هذا الدستور قبوله كفر او انه يحوي على كفر، انا اقول ان الدستور ذكر الشريعة بطريقة رآها بعض القوم انها مناسبة وانها اعطت الشريعة مكانتها، ورآها بعض القوم وانا من ذيلهم انها لم تعطي الشريعة حقها، وانها اعطت الشريعة منزلة تحتمل التأويل، وهكذا. يعني طبعا مع بقية امور كثيرة موجودة في الدستور، لكني لم اقل وما ولن اقل ما قلت ولم اقل ولن اقل انه كفر، عشان بس بعض الناس بيقعد يخاصم بعض، يخاصمون بعضهم بعض، وبعدين يقولوا ده الدكتور سيد قال انه كفر، وطبعا ده في الحقيقة ألم، وفي الحقيقة نوع من التعذيب. فلازم نفهم كده ونبقى مستوعبين أن هذا ليس بحق وأنه ليس بكفر، لكن هو ليس معنى أنه ليس بكفر معناه أنه إيمان خالص، لا، فيه من العوار ما فيه، فبالتالي تنزل مرتبته وينبغي التنكر له دفعا لما فيه من عوار وطمعا لإصلاح ما هو أكثر. طب إذا كان من المتعسر بما لدينا من أسباب ونظرا للمغالبة، مغالبة الفرقة الباغية الطاغية التي استعملت كل ما لها من قوة ومن تأثير ومن سلطان ومن ولاء حتى بقي الأمر إلى ذلك باعتبارات وأخرى، قد يكون القبول فيه مفسدة وقد يكون القبول فيه فعل منكر، لكن قد يتعاطى الإنسان فعل المنكر لدفع ما هو منكر أكبر، سواء كان هذا المنكر كبيرة أو أمر عظيم في الدين أو حتى كفر. وكلمة حتى كفر دي طبعا البعض يقول لي يعني إزاي، يعني أنا ممكن أعمل كفر، ممكن أعمل كفر عشان خاطر مصلحة كبيرة؟ ممكن تعمل كفر عشان مصلحة كبيرة. أولا مصلحة الحفاظ على النفس دي مصلحة كبيرة، أنت يجوز لك أن تنطق بالكفر حفاظا على نفسك بشرط أن يطمئن القلب بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. بلاش كده، ممكن يكون في أمر غير الإكراه، أمر مصالح ومفاسد زي موضوع الدستور كده بالضبط. ما الذي يدل على ذلك؟ يدل على ذلك ما كان في قصة كعب بن الأشرف، وراجعوها في السيرة، وراجعوها في السيرة. ملخصها إيه قصة كعب بن الأشرف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عناؤه من هجو كعب وتنفيره للناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وسب الرسول وطعنه والشعر السيء الذي كان يهجوه به وينفر الناس من حوله، فانتذب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن قال من يعذرني من هذا، وانتذبهم لقتل كعب، لأن في قتل كعب مصلحة عظمى وتخلية الساحة من مخبب ودفع باطل عظيم جدا، يعني يصد المسلمين أو يصد الناس العوام عن الإسلام أصلا ويفتنهم في دينه، فانتصب لذلك واحد من الصحابة الكرام محمد بن مسلمة. ومحمد بن مسلمة كان سيقوم بهذا الأمر العظيم الذي هو دفع تلك المفسدة، الذي هو دفع تلك المفسدة في إزالة كعب بن الأشرف بقتله، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه. فدلوقتي قدام أمام النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يأذن بأن يقول محمد بكفر وأن يأذن له في فعل الكفر أو في قول الكفر وهو القول في النبي، بمعنى أن يطعن في النبي حتى يطمئن له كعب بن الأشرف فيتمكن من ذلك بقتل كعب بن الأشرف، فيكون قد فعل أو قال ما هو كفر من أجل تحقيق مصلحة عظيمة وهي دفع تلك المفسدة العظيمة جدا. فبالتالي تصور أنك أنت قولت نعم دي حتى عندك أنت أيها المغالي وأيها الذي تركب الأمور بهواك والموضوع معك مش ماشي بعلم والموضوع معك ماشي بالمقلوب، معذرة يعني عشان أنتوا بزعلني جدا بطريقتكم دي، افترض أن نعم دي كفر ولكنها ستقطع رأس كعب بن الأشرف بالغالب اللي بغالب الأمر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لكعب بن الأشرف أن يقول فيه، وفعلا ذهب استغفر الله أذن لمحمد بن مسلمة أن يقول فيه، وهذا هو كفر بين مجمع عليه متفق عليه منصوص عليه في القرآن والسنة. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينال من كعب ابن الأشرف وتتحقق بذلك دفع المفسدة العظيمة. وبالتالي لما ضربت المثال بترك الكعبة على قواعد إبراهيم لم يعجب القوم، ولما ضربت المثال استدلالا بترك قتل المنافقين لم يعجب القوم، حتى عابوا علي وقالوا هو في واحد في حاجة اسمها ان احنا نعمل كفر عشان نمنع مفسدة؟ فأنا أقول لك هذه الحادثة الثابتة المتفق على حدوثها المروية في الكتب الصحيحة وراجعها إن شئت، وهذا يبين لك أن قول نعم لابد أن تكون في ظل اعتقادنا أن هذا الدستور معور. ولكننا نقول نعم مع اعتقادنا بالعور من باب أن نقول منكرا لندفع به منكر أكبر، أو أن نقر منكرا لندفع فيه منكر أكبر، ولست من باب أن نقول منكرا لمجرد أن نقول منكر. حتى لو اعتبرتم أيها المغالون أن هذا المنكر كفر، فذلك أمام تلك المفاسد العظيمة التي قد تكون مثل أو قد تغلب وجود كعب بن الأشرف، لأن عندنا مئات الكعوب يعني من غير شرف، عندنا مئات وألاف الكعوب من غير شرف. دوك كان كعب بن الأشرف واحد، لكن ده احنا عندنا يعني عندنا كعب بن الأشرف بدل واحد مئات. فهذا أمر نتفهم به، وبالتالي نحن نحتاج احتياج شديد ضروري أن نتمالأ على هذا الاستفتاء من باب أخذ سبب من الأسباب التي يمكن أن نحتاج إليه أو نعمل به، وأيضا في نفس الوقت نحتاج إلى أن نتعامل بذلك الأمر اللي هو الإيجابية معه، تحضيض الناس تفهمهم، اللي عنده إشكال يفهم، وبالتالي ذلك يكون وجوبا. لماذا؟ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومراعاة المفاسد في الأمور العظيمة لابد، هذا واجب شرعي عظيم، وليست مسائل من مسائل الكماليات، وليست هي مسألة من مسائل الفروع، وليست هي من نفلة الفعل أو القول، بل هي من الأصول العظيمة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وفي عدم إقامة الكعبة لقاعد إبراهيم، وفي الإذن لمحمد بن مسلم أن يقول فيه، وفي ترك قتل المنافقين، وفي غيرها وغيرها مما يبين أن دفع المفسدة يكون أصلا عظيما في تقليل الفساد فيما يصيب المسلمين في دينهم أو يصيب الإسلام نفسه في نظر العوام والجهال الذين لا يعرفون قدر الإسلام ولا ينزلونه منزلته ولا يدينون به كما ينبغي. وهذه مسألة لابد أن تراعى، لأن الجهال لابد أن يراعوا، والطغام والعوام لابد أن يراعوا. فهذه مسألة أنا يعني أردت التنبيه عليها حتى لا تكون على بينة. وبالتالي المطلوب إيه؟ المطلوب دلوقتي يا عم الشيخ قول لنا بقى، لحسن أنت بترغي كتير وكلامك بيبقى راغي فراغي فراغي كده، فقول لنا إيه المطلوب؟ يعني المطلوب تكسير سواد الوقفات، وخاصة التي أمام مدينة الإنتاج، من باب إظهار القوى التي ينبغي أن تكون سببا لتوازن القوة أو إعمالا لتوازن القوة. وبينت لك حتى بيننا وبين إخواننا وبيننا وبين أوليائنا وأحبابنا، المطلوب هو أن تتفهم موضوع الدستور وأن تعتقد بطلانه، أو تعتقد أنه مرحلة من المراحل. يعجبني من يقول أنه مرحلة، يعجبني ذلك، مدام أنه هو رأى أنه مخالف ولكنه مرحلة، غير لما يقول لا ده كده الدستور ممتاز مع مرتبة الشرف. فهذه مسألة لابد أن نتفهمها ولابد أن نستوعبها. المطلوب هو أن تحضيض الناس على الاستفتاء، والحرص على تكوين اللجان الشعبية، وعلى استمرار موازنات القوة في الشوارع، وإيجاد المليونيات الدائمة حتى نحدث نوع من التوازن القوة، حتى نشعر أهل المكر وأهل الكيد والتدبير أن هناك من يصد ذلك، وأن المسلمين إنما هم منتبهون لقضيتهم وأنهم منتبهون لأمرهم، وحتى يعني يتم الأمر بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يتم الأمر بخير، ونسأل الله أن يتم الأمر في أمان وسلام، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا، ونسأل الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، أمانا بعيدا عن كل أهل فتن، مردود عنها الكيد والمكر، وسائر بلاد المسلمين. لابد أن نفهم أن عطايا الله غالية وأن سلعة الله غالية، لابد أن نفهم أننا مطالبون أن نخرج من كسلنا، لابد أن نخرج من السلبية اللي موجودة عند كثير منا. الحمد لله في ناس الله أكبر ربنا يحفظ عليهم إخلاصهم وفدائهم وقوتهم ويكسر من أمثالهم ويسددهم، يعني نسأل الله أن يكسر في الأمة من أولئك أهل الفداء وأهل البصيرة وأهل المسارعة في الخير، وأول ما ينادوا يكونوا هم أول المجيبين. وأنتم تعرفون أن السابق له أجر زائد عن المتأخر، حتى في الإسلام السابقون الأولون أفضل من أفضل صحابة على الإطلاق، أفضل صحابة على الإطلاق، أفضل صحابة في الأمة كلها عن بكرة أبيها لآخر يوم فيها وآخر نفس فيها، لأنهم سبقوا. فالسبق وإن أنت أول ما يقال لك قف اعمل لله وتبقى المسألة. وخاصة أنا اللي بيذهلني إن هذه الوقفة التي يعني دعي إليها فيما يتعلق بمدينة الإنتاج الإعلامي، مالها هذه الوقفة يا إخواني؟ هذه الوقفة يا إخواني ما لها؟ دعا إليها كل المشايخ. فهذا هو المطلوب، وهذا الذي بينته لكم، وأعيد وأكرر برجاء سماع الدروس التي أشرت إليها، وأسأل الله عز وجل أن يكون كلامي هذا سببا لهداية وهداكم. ما كان خيرا فمني، وما كان شرا فمني، فمن كان خيرا وهديا فمن الله، ومن كان شرا وخطأ وضلالا فمني ومن الشيطان، وأعتذر إلى الله إليه وأتوب منه، وأسأله عز وجل أن يوفقني وإياكم للخير، وأن يرزقني وإياكم البر، وأن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصالحين، وأن يجعلني وإياكم من المسارعين في الخيرات. ويا أخواننا بعد إذنكم اللي سمعني، أسأل أن يهدي قلبه ويتدبر ويفعل ويستجيب، واللي وبلغه من لم يسمعني وفكر في هذا الكلام ويعرف دي مسؤولية. يا أخواننا البلد بتسرق منا، يا أخواننا البلد بيحاولوا يقلبوها على رأسنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجعلنا وإياكم عونا للإسلام. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأترككم في رعاية الله وأمنه إلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.